بسم الله الرحمن الرحيم. يقول له قول ابن قدامة: أو لكثرته كزبرة العظيمة. ما هي الزبرة؟ الزبرة هي الحديدة الكبيرة، يعني يأتي وزنها كثير جدا. يقول له: باع رجل لرجل برا وقال له: اشتريه منك بدين. اشتريه، باع رجل لرجل برا وقال له: اشتريه منك بدين الى اجل، هل يقع في الربا لعدم التقابض؟ يعني انا بعت لفلان، بعت لزيد بر، ثم قلت له: اشتريه منك بدين الى اجل، هذا بيع العينة، اخذ منه مالا ثم ابيعه دينا. ويقول: هل يقع في ربا عدم التقابض؟ أيضا هنا ما حصل تقابض بالكلية، فالبيع محرم، نهى أن يبيع الشيء قبل قبضه، فاجتمع فيه تحريم بيع الشيء قبل قبضه وتحريم أيضا بيع العينة حيلة على الربا. يقول: هل قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم يعد من الصحابة؟ وهل من الصحابة جن؟ أما من الصحابة جل، نعم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة. وأما تعيين أحدهم بأنه صحابي فيحتاج إلى دليل كونه استمر على إسلامه حتى مات، ونحن ما نعلم هذا، فما يعين منهم أحد إلا من جاءنا الدليل أنه مات على الإسلام. يقول: لماذا منعتم بيع غير الأصناف الستة على خلاف عرف العادة بالحجاز، مع أنكم ترون جواز التفاضل فيها؟ غير الأصناف نحن نرى أن الأحوط أنه ما كان نفس تلك الأصناف أو قريب منها فتباع كما تباع الأصناف الستة، مثل الأرز والذرة. نحن نرى أن الأحوط، ونعم، والذي يسألنا ننصحه بذلك أنه يعاملها معاملة البر والشعير والتمر والمل، نفس المعاملة، لأن يعني الشبه كبير بينها والله أعلم. زوبعة، إذا تصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. جاء في سبب نزول الآية أن أحدهما اسمه زوبعة، لكن هل معك دليل أنه استمر على إسلامه حتى مات؟ الله، ذكروه من الصحابة، ذكر الحافظ قرأته بنفسه. طيب خير إن شاء الله. أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق وهي مسائل واضحة، وصلنا إلى المسألة الحادية عشرة. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الحادية عشرة، هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟ ما معنى أسهم تجارية؟ نعم، من يذكر ما معنى السهم التجاري؟ إبراهيم، نعم، معه نصيب من هذه الشركة، مثلا مساهم فيها 5%، 10%، هل يصلح أن يشتري؟ آخر مثلا أنت مشارك في شركة مثلا تصنيع أحذية، معك فيها 10% من ماذا؟ من مساهمات الشركة ورأس مالها. أنا أريد أشتري، أنت تريد تخرج من الشركة، أنا أريد أشتري سهمك، إذا كان ماذا؟ إذا كان من الأمور التي فيها الربا فما يصلح، لا بد من التماثل. طيب إذا كنت ستشتري صنف آخر هو ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض، كيف يقبضك؟ يعني يخرج نصيب الشركة كامل 10% ويعطيك وأنت تعطيه؟ التقابض يحصل بالتوقيع، إسقاط حقه، يسقط حقه وتسلمه المال، يوقع على هذا في مجلس العقد يكون حصل التقابض، هو من جهته بالإسقاط ملكك حقه، أسقط ملكيته ونقل الملكية إليك، ومن جهتك أقبضته المال، هذا تقابض يعتبر. ثم تقدمت معنا مسائل تشبهها عند أي حديث، عندما يكون شيء في الذمة وأنت تعطيه شيء نقد وهو يسقط ما يملكه، في أي حديث مر علينا مثلا عندك لي 1000 دولار، أتيتني وقلت معي الآن باليمني أصارفك 1000 دولار التي في ذمتي، قلت خلاص هذا المال ماذا العملة اليمنية، أنا أسقط حقي من ذمتك. تقدم قلنا الراجح الجواز ووجد فيها خلاف، تحت أي حديث تقدمت؟ أمن يذكر عندك؟ ارفع صوتك. نعم، عند حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأخذ الدنانير، فأبيع بالدنانير ثم أخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم ثم أخذ الدنانير، قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومين ما لم تفترق وبينكما شيء، ما لم تفترق وبينكما شيء. ما حال هذا الحديث؟ من يذكر؟ الراجح أنه موقوف من فتوى ابن عمر، الصحيح والجواز. طيب نرجع إلى مسألتنا شراء الأسهم التجارية. فإذا كان من إذا كانت من الأمور الربوية يراعى فيها ما جاء في الأحكام المتقدمة، ما كان يقتضي التماثل لا بد فيه من التماثل، وما كان يقتضي التقابض لا بد فيه من التقابض. فإذا لم يكن من أصناف ربوية، مثلا كانت الأموال كلها قد اشتروا بها أحذية، شركة أحذية قد اشتروا بها أحذية المال كله، صار نصيبك صار سهمك من الشركة عبارة عن أحذية، يجوز تشتري؟ لا شك، نعم تعطيه المال ولا إشكال في ذلك، تبيع الأسهم والمصنع ماذا؟ يشاركون الناس بغير المصنع، يعني برأس المال الذي يشتروا به المواد ويصنعون، ما في إشكال، يعني إذا أشركوهم في غير المصنع يشاركون في رأس المال وفي الأرباح، المصنع لا شراكة لهم فيه، جائز ما في بأس، ومع مراعاة أن تكون معاملات الشركة مباحة، ما تشارك في شركة تتعامل بالربا أو فيها أعمال محرمة مثل تصنيع مثلا الدخان أو ما شبه ذلك. ماذا قلت؟ وشركة موبايل باعوا جزء كبير من الشركة بالأسهم وأشركوا الناس فيها، لكن بلغنا أنهم يضعون أموال في البنوك ويتاجرون بها في البنوك الربوية، فإذا صح ذلك فيجتنب، ما اشترى منها شيء، لا تشتري سهما منها وهم يضعون المال في البنوك ويتاجرون بها في البنوك. الأسهم إذا كانت الربوية، مثلا وضعت أموال في الصرافة، شركة صرافة مثلا شركة صرافة كبيرة، فأنت مشارك فيها مثلا بالعشر، طبعا الصرافة ما هي رأس مالها أموال، فما تشتري المال بنفس المال بنفس العملة وتزيده، الزيادة ربا، ما مثلا رأس ماله 10 مليون، تقول له خلاص تتنازل لي عن الشركة عن مساهمة فيها وأعطيك 11 مليون، تشتري 10 مليون ب 11 مليون، ما يجوز ربا. قال: هل شراء الأسهم التجارية يدخل في الربا؟ في فتاوى اللجنة: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، يعني كانت نقودا الأسهم، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري، وهذا أيضا شرط ما نبهنا عليه، أن تكون الأسهم معلومة، معلوم نوعيتها، معلوم قدرها، وهي معلومة للبائع والمشتري، جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل، هذا إذا لم تكن نقودا، أن شراء النقود بالنقود لا بد من التقابض والتماثل إذا كانت العملة واحدة، إذا كانت العملة مختلفة جاز التفاضل مع التقابض، مع اشتراط التقابض، وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات لعموم أدلة جواز البيع والشراء. والذي أفتى بذلك هم العلامة بن باز والشيخ عبد الله بن قعود والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم. ما يسمى بالبورصة، البورصة أو البورصة هي بالضم الباء وبالفتح، بورصة، ماذا فيها؟ يعني من يعرف صورتها؟ البورصة، البورصة هذه تعتبر شركات عالمية، يعني يشترك فيها التجار في جهات معينة، يدفع رأس المال ويكون عندهم حتى إذا وجدوا له بيع طيب وافق عليه باعه دون أن يرى السلعة أو يقبضها، مجرد أن يلحقوها برصيده عبر الحاسوب، يلحقها برصيده ويخصم منه مبلغا، وهكذا تأتي سلعة أخرى أو هو يبيعها لشخص آخر لا قد قبضها ولا رآها، ما زالت في بعض الخزانات لدى هذه الشركة العالمية، موجود في الخزانات، هذا يشتريها ثم قد يربح وقد يخسر، بعد أيام يبيعها إما بارتفاع أو بانخفاض، الشخص الآخر أيضا تنتقل لملكه وهي في خزانة تلك الشركة ويشتريها آخر، وهكذا بدون أي يعني معاملات غير شرعية، وأيضا يحصل فيها ربا يتعاملون فيها بما يشترط فيه التقابض والتماثل بدون تحري، شركات كافرة، شركات كافرة كلها يعني أو عامتها من هذه الشركات الكافرة، وكلها عبر الكمبيوتر، يشتري عبر الكمبيوتر، يبيع عبر الكمبيوتر، لا يعلم السلعة، نعم ما يقبضها ولا نعم يبيعها قبل قبضها، والله المستعان، ويربح فيما لم يضمن، لم يدخل في ضمانه، ما زال في خزانات تلك الشركة، ويحصل أيضا أنه قد نعم قد يربح أرباح طائلة بدون أي تعب، بل على حساب خسارات أناس آخرين، على كل معاملات محرمة، فما يصلح أن يقول أشارك فيها على نفس هذا الحاصل في شراء الأسهم، هذه أمور مضبوطة، سهم معين والبضاعة معلومة ويمكن تسليمها وما أشبه ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. ما يعني ما وجه المنع هنا؟ لأنه من أي الأصناف؟ نكيل التمر، التمر لابد فيه من تساوي، فلما باع صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله الجنيب هو نوع طيب وجيد من أنواع التمر، وقوله الجمع هو نوع مخلوط من التمر وفيه الرديء. مسألة الجنس التمر والبر وغيره، الجنس التمر والبر وغيرهما يشمل أنواعها، بمعنى التمر بجميع أنواعه يدخل في اشتراط التماثل، حتى لو كان نوع غالي منه ونوع رديء نعم اشترط فيه التماثل كلها، كذلك أنواع البر كلها وأنواع الشعير كلها، كل جنس التمر كل أنواعه يدخل في جنسه يشترط فيه التماثل. قال دل حديث الباب على أن التمر ولو اختلفت أنواعه فكله جنس يجري فيه الربا. قال ابن قدامة رحمه الله الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، يعني الجنس يشمل أنواع مختلفة تحت هذا الجنس، فجنس التمر يشمل أنواع مختلفة، كل نوع له ثمنه المناسب له. قال والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، أنه يكون شامل أفراد تحته، قد التمر مثلا نفس نوع التمر، العجوة مثلا جنس، العجوة نوع من أنواع التمر، وهذه العجوة نفسها لها أفراد تحتها، تمرة كبيرة وتمرة صغيرة وتمرة مخزوقة وتمرة مسوسة، أفراد أنواع، النوع تحته أفراد. والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته، فمثلا العجوة لو قسمناها إلى قسمين كبير وصغير صار جنسا لتقسيم آخر حاصل تحته. وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته، أو نقول عجوة شمال المدينة وعجوة جنوب المدينة مثلا، أو عجوة ماذا، عجوة قديمة نوع من السنة الماضية وعجوة جديدة، تقسيم يعني قد يكون جنسا لتقسيم آخر تحته. وقد يكون النوع جنسا بالنسبة إلى ما تحته نوعا بالنسبة إلى ما فوقه، غالب التقاسيم هكذا تجده نوعا بالنسبة لجنس أعلى ويكون جنسا لتقسيم آخر تحته. قلت مثاله مسمى الإنسان يعتبر جنسا لنوعي الذكر والأنثى، تحته نوعان، ويعتبر نوعا لجنس الحيوان، فالحيوان ينقسم إلى ماذا، حيوان ناطق يسمونه هكذا يقولون حيوان صامت، هذه من تقسيمات المتكلمين، قالوا الإنسان حيوان ناطق، لكن أحسن من أن يقال مثلا الإنسان جنس للذكر والأنثى، والذكر تحته أيضا أنواع، وهو ماذا، الكبير والصغير، البالغ وغير البالغ وهكذا. ثم قال فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس كأنواع التمر، اجتمعان في تسمية التمر. وأنواع الحنطة فالتمور كلها جنس واحد، لأن الاسم الخاص يجمعها وهو التمر، وإن كثرت أنواع كالبرني كالبرني والمعقلي والإبراهيمي والخاستوي وغيرها. وكل شيء اتفق في الجنس ثبت فيهما حكم الشرع بتحريم التفاضل وإن اختلفت الأنواع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل. الحديث بتمامه، فاعتبر المساواة في جنس التمر بالتمر والبر بالبر، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وفي لفظ: فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، وفي لفظ: إلا ما اختلفت ألوانه. ولا خلاف بين أهل العلم علمنا في وجوب المساواة في التمر بالتمر وسائر مسائر ما ذكر في الخبر مع اتفاق الأنواع واختلافها. فقوله: إلا ما اختلفت ألوانه، ماذا قصد به؟ اختلاف على إجناس بر مع شعير أو مع تمر أو ما أشبه. الخلاصة من هذا، من يذكر الخلاصة الآن؟ أنواع التمر، هل يجوز بيع بعضها ببعض؟ يجوز أن تبيع بعضها ببعض مع التماثل والتقابض، اشتراط التماثل والتقابض، تمر بتمر لابد أن يكون صاع بصاع مع أيضا تقابض في نفس الوقت المجلس لنفس المجلس. فهل يجوز بيع صاعين من التمر الرديء بصاع من تمر جيد؟ عند من عندك؟ أنت. أنا عندي صاع جيد من التمر وأنت معك صاعان رديء، أقول لك سأشتري منك الصاعين بالصاع، هل يصلح؟ ما يجوز، ما الدليل؟ نعم، أنهما من جنس واحد، اشترط التماثل، إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل. وأيضا حديث الباب، حديث الباب جاء في هذه الصورة بعينها، اشترى صاعا بصاعين فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فبيع التمر بالبر، ده الأخ المغربي أنت، معك بر وأنا معي تمر، أريد أن أشتري منك صاعين من البر وأعطيك صاع فقط من التمر، هل يصلح؟ يصلح. لماذا؟ مع التقابض، مع التقابض. لماذا يصلح وحصل التفاضل هنا؟ لأن الاختلاف الجنس، اختلف الجنس، التمر غير البر. طيب أحسنتم. وفي الذهب والفضة هل يصلح أن أشتري؟ طيب، أولا بيع التمر بالملح، عندك أنت أبيعك صاع من الملح مقابل صاع من التمر، هل يصلح؟ بدون مع التقابض، لا بد أن يحصل التقابض، ما يتأخر أحدهم. طيب بيع الفضة بالذهب هل يجوز؟ عندك زيد ما يصلح، عندك 5 جرامات من الذهب وأنا عندي 50 جرام من الفضة، ها؟ يجوز؟ لا، ما في غرض، يعني معروف الوزن، معروف 5 جرامات مقابل 50 جرام، يجوز بدون أي شرط، مع شرط التقابل. ولماذا جاز وما حصل تماثل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وزنا بوزن. نعم، يعني في حالة اتفاق النوع، نعم في حالة اتفاق النوع لابد من التماثل، أما إذا كان نوع آخر فلا يشترط. فالذهب والفضة ماذا؟ مختلفان. طيب، فاشتراء أحد الأصناف الأربعة، البر أو الشعير أو التمر أو الملح، بذهب جرامات من الذهب، أعطني 5 أوسق من البر وأعطيك 10 جرامات من الذهب، يصلح؟ لماذا؟ قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بشرط ماذا؟ إذا كان إذا بيد، يعني هذا الحديث مخصص بالإجماع، مخصوص على أنه فيما كان من جنسه، ما كان في نفس العلة، اتفق معه في العلة، الموزونات لها علة، علة الثمنية، والمكيلات لها علة خاصة بها. ما الدليل على التخصيص؟ بيع السلم، بيع السلم ما صورته؟ تقديم المال في مجلس العقد على تحديد وقت لاستلام السلعة من المكيلات أو غيرها. الآن يجوز هذا؟ يجوز بالإجماع بيع السلم، دل على أنه ليس داخلا في الحديث. إذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد أي مما وافقه في العلة وهي المكيلات بعضها مع بعض، أو الموزونات الثمنية بعضها مع بعض، أو الأثمان بعضها مع بعض. منع ماذا؟ وابن القيم يشير إلى أن هذا قد يؤدي، التأخير يؤدي إلى أن تجعل السلع، تجعل الأثمان سلعا، الأثمان سلعا، فيؤدي إلى عدم استقرار العملات بين المسلمين. ومع ذلك يقال نعم سواء علمنا العلة أم لم نعلم، لا شك أن هناك علل عظيمة من أجلها منع الشرع من ذلك. قال المسألة الثانية: قوله في الحديث وقال في الميزان مثل ذلك. استدل بهذا الحديث من قال إن علة تحريم الذهب والفضة هو الوزن، وقالوا معنى الحديث وقال في الموزون مثل ذلك، يعني قال في الميزان، قالوا معنى الميزان أي الموزون، الموزونات من الذهب والفضة وما التحق بها من النحاس والحديد وغيره. هذه اللفظة من هذا الحديث الذي في الباب استدل بها من قال إن علة تحريم الذهب والفضة هو كونه وزنا موزون، وسيأتي الجواب على هذه الفقرة. قال وقالوا معنى الحديث وقال في الموزون مثل ذلك، إذ أن الميزان نفسه لا يجري فيه الربا ولا يتعلق به الحكم. وقد ذكر النووي عن ذلك ثلاثة أجوبة: أحدها جواب البيهقي أن قوله وكذلك الميزان موقوف على أبي سعيد ليس مرفوعا، وذكر طريقا تشير بالوقف. الثانية جواب القاضي أبي الطيب وآخرين أن ظاهر الحديث غير مراد، فإن الميزان نفسه، فإن الميزان نفسه لا ربا فيه، وأضمرتم فيه الموزون، يعني إضمار، ودعوى العموم في المضمرات لا يصح، يعني الآن أنت تقدر مضمر ثم بعد ذلك تدعي العموم، هذا فيه نظر. الثالث أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعا بين الأدلة، وهذا أصح الأقوال. وقال في الميزان مثل ذلك أي فيما تعاملوا فيه بالوزن، وكانوا يتعاملون في ذلك الوقت بالدنانير والدراهم، ومبين بالأدلة الأخرى الذهب والفضة. قلت هذا الأخير وأقوى الأجوبة، وارتضاه السبكي في تكملة المجموع فقال المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الربا فيها في أحاديث أخرى قد جاء بيانها في الذهب والفضة وزنا بوزن. قال وهو جواب ابن حزم أيضا، حيث قال طلبنا فوجدنا حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي بكر وحديث أبي هريرة قد بين فيها مراده صلى الله عليه وسلم بقولها هنا إنه لا يحل الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فقطعنا أن هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وكذلك الميزان. هذا أحسن ما يحمل عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. لماذا ما يجوز؟ أنا عندي 10 صاع من التمر وأنت عندك كوم من التمر، أقول أشتري منك هذا الكوم بهذا 10 الآصع، لأن أحدهما غير معين ويشترط في هذا البيع ماذا؟ تماثل. طيب لو معك كوم من التمر وأشتريه منك 10 صاع من الشعير يجوز؟ يجوز مع التقابض، يجوز مع التقابض. طيب معك كوم من التمر ومعي كوم من الشعير غير مسمى، لا أنت مسمى ولا أنا مسمى، لكن كلاهما مرئي بالعين مقدر بالعين يجوز مع التقابض أيضا لأنهما من الأصناف الربوية. طيب عندك بيع، عندك كوم من التمر وأنا عندي ماذا 10,000 ريال، أشتري منك كوم من التمر أنت 10,000 ريال يجوز مع اشتراط؟ ما في اشتراط. طيب قلنا نخدعك، ما خدعت. نعم. قال المسألة الأولى بيع الصنف الربوي بجنسه جزافا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز. قال ابن منذر أجمع أهل العلم أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، هذا هو يكون من نوع واحد، فإذا كان أحدهما بر الثاني شعير جاز. وذلك لما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن إلى تمام الحديث، دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك، ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل، أي كونك ما تعلم أنه متماثل كما لو علمت أنه متفاضل. قلت: وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث وغيره قاعدة، وهي الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل، لأن التساوي شرط، فلا بد أنك لا تبيع إلا مع العلم بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال: المسألة الثانية: إذا اختلفت الأصناف فليجوز بيعها جزافا. أكثر للعلم على جواز ذلك، اختلفت الأصناف شعير ببر مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومنع من ذلك بعض الحنابلة فقالوا: لا يباع المكيل بالمكيل جزافا، ولا الموزون بالموزون جزافا، لحديثنا عن بيع الطعام بالطعام مجازفة، ولأنه بيع مكيل بمكيل أشبه الجنس الواحد. هذا فيه نظر. وذهب مالك إلى منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة، هذا لا شك فيه، لكن المنع بسبب آخر، ما هو؟ أن الغرض حاصل، لأنه ما يعلم القدر، ومثلها يحصل التفاوت الكبير بأدنى تفاوت، لو لم يحصل إلا 5 جرامات فرق لكان ثمنها كبيرا. وذهب مالك إلى منع بيع الدنانير بالدراهم مجازفة، وأجازه في التبر والحلي. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا، عينا كان ذلك أو تبرا، دراهم كانت أو دنانير، والمسوق وغيره في ذلك سواء، لأن التفاضل بينهما حلال جائز، وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم جاز الجزاف في ذلك يدا بيد، كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وداود، ولم يجعلوا قمارا ولا غررا. هذا فيه نظر، يحتاج إلى ما يعني فيه غرر واضح. عجيب هذا النقل من ابن عبد البر، أكثر العلماء على البيع جزافا في الذهب والفضة فيه نظر، لأن الغرر حاصل. والعزو إلى أصحاب المذاهب هؤلاء أيضا يحتاج إلى تأكد إن شاء الله إلى الدرس القادم. قلت: أما حديث نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة فلم يوجد، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يحل الرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه، وهو معضل، والحديث على صحته مبين بحديث جابر الذي في الباب، وأما قياس فغير صحيح، لأن الجنس الواحد اشترط فيه التماثل، لذلك لا تجوز فيه المجازفة بخلاف ما إذا اختلف الجنس فإنه لا يشترط فيه التماثل. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.